أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. تعرضنا لهذه الآيات الشريفة، وتحدثنا بالأمس عن موضوع النفخ، أيضا النفخ الصورة، قلنا بأن هناك أكثر من رأي في هذا الموضوع. هناك رأي يقول بأن هناك ثلاث نفخات: نفخة الصعق والفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. هذه الآراء ثلاثة، وهناك من يقول لا، هناك نفختان فقط. وقلت هذا وارد في الروايات أيضا، أن هناك نفختين. هنا أيضا نتوقف قبل أن نمضي للآيات التالية، نتوقف عند قوله: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. هنا تأكيد أيضا على كرر وعد يعني كلمة وعد ربي كررها، وهذا للتثبيت والتوكيد، وأن هذا من الله سبحانه وتعالى وعد، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. عندما نقرأ هذه الآية ونقرأ الآيات في سورة الأنبياء أيضا: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هنا أيضا يعني هناك يعني في ترابط كبير بين هذه الآيات في سورة الكهف وتلك الآيات في سورة الأنبياء، لأن الموضوع يتحدث عن هذا الرجم، والرجم كان لمنع يأجوج ومأجوج. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وهنا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وبالتالي بمساعدة الروايات أيضا، أن هذه الفترة قد يكون المقصود منها هي فترة الرجعة، يعني وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. عندنا في الرواية في هذه الآية، في هذه الآية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام: كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة. لأن في الأخير الكل يرجع الله سبحانه وتعالى، إلى الله مرجعكم جميعا، ما في واحد ما بيرجع يعني، بس لا يرجعون متى؟ هذا سؤال ينبغي أن يثار، سؤال ينبغي أن يثار عند الذهن، هو إذن لا يرجعون. وبالتالي البعض مثلا بعض المسلمين قالوا هذه لا زائدة، وإنما يرجعون، ما فيها رجع، مو هذه زائد، مو هذه مشكلة يعني، وإنما هي لا يرجعون، الله قال لا يرجعون. وبالتالي ينبغي أن نبحث عن معنى لا يرجعون، زين، وفي ضوء معرفتنا بأن الجميع إلى الله سبحانه وتعالى راجع، إلى الله مرجعكم جميعا. هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة. الذين استؤصلوا عذاب الاستئصال لا يرجعون في الرجعة، ولا خلاص. فأما إلى القيامة فيرجعون. شلون هذا؟ إذن من يرجع كما في الروايات عندنا عن البيت أنه يرجع من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا من غير المستأصلين. شلون؟ وبالتالي تقول رواية ومحض الإيمان محضا وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحض الكفر محضا يرجعون. فتتمت الرواية. إذن هذا هم اللي يرجعون، من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا يجي في الرجعة. هذه موضوع الرجعة. وبالتالي أيضا لما يعني من ضمن هذه الآية، إذا قلنا بأن الآن وقت يعني هناك، فإذا جاء وعد ربي وهنا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، إذن هذا الوقت هو وقت الرجعة. وقت الرجعة يعني إذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا في هذا الوقت، في وقت الرجعة. لأن عندنا أيضا في الروايات أن الله سبحانه وتعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فمن ضمن يعني التفسير لموضوع العذاب الأدنى هو خروج الدابة، الدابة والدجال، هكذا في الرواية، الدابة والدجال، هذا العذاب الأدنى. من جي على موضوع الدابة سأقول الدابة والدجال. طيب عندنا أيضا في الروايات أن الدابة، خروج الدابة، زين، هذا يكون في أول الرجعة، وخروج يأجوج ومأجوج يكون في آخر الرجعة، يعني قبل الساعة. إذن في دولة الرجعة، يعني عندنا دولة الرجعة تكون في آخر دولة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هكذا تكون دولة الرجعة. في آخرها تبدأ علامات الساعة والقيامة، في آخر دولة الرجعة تكون علامات الساعة والقيامة، منها دابة الأرض ومنها خروج يأجوج ومأجوج. فنعرف أيضا هنا العلاقة من قصوة الكهف وعلاقته بصاحب الزمان يتبين أكثر من خلال هذه العلامة، من خلال هذا الأمر أيضا. بعد ذلك يكون النفخ في الصور، وبعد النفخ في الصور تأتي العلامات أيضا، علامات الأخرى، ويسألونك عن الجبال، وإذا إلى آخر الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإلى آخره. هذا اللي يصير، يعني هذا التغير الكوني اللي يصير. بعد ذلك يصير النفخة الأخرى اللي هي نفخة البعث، هكذا يعني مجمل ما ذكره يعني علماء في هذا الموضوع. وبالتالي عندما نقرأ في سورة النمل أيضا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. طبعا هذه الروايات عندنا في هذا يعني في هذه الآية، في آية ويوم نحشر من كل أمة فوجا، تؤكد بأن المقصود بهذا هو الرجعة، لأن المقصود من هذا هو الرجعة، لأن هناك حشر عام وهناك حشر خاص. هذه الآية تقول يوم نحشر من كل أمة فوجا، فبالتالي هذه الآية كما ذكرت أيضا الروايات ذلك بأن هذه الآية من آيات الرجعة، واستدل بها أيضا علماؤنا معتمدين أيضا على الروايات بأنها من آيات الرجعة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. إذن مو جميع المكذبين، وإنما بعض المكذبين هم من يرجعون، يعني كما قلنا بأن من محض الكفر محضا فقط هو الذي يرجع. إذن الآية هنا، هذه الآية الشريفة، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، قد يكون ناظرة إلى هذا الوقت، إلى وقت الرجعة. بالمناسبة يعني نتطرق إلى موضوع الدابة، لأن هذا أيضا كثير ما يثار حوله يعني كلام حول موضوع الدابة. وهذا يعني هذه الآية الواردة في سورة النمل، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. عندنا روايات كثيرة، في المقام بأن المقصود بها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه الرواية عن أبي وصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين وهو نائم في المسجد، وقد جمع رملا ووضع رأسه عليه فحركه برجله، ثم قال: قم يا دابة الله. فقال رجل من أصحاب رسول الله: أنسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ يعني نقول له واحد دابة الله. فقال رجل من أصحاب رسول الله: أنسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ فقال: لا والله، ما هو إلا له خاصة. هذا فقط لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم قال: يا علي، إذا كان آخر الزمان، شوف، أخرجك الله في أحسن صورة. كلمة آخر الزمان في الروايات هي تنطبق على ما بعد بعثة النبوية كلها، كلها مو آخر الزمان، يعني مو آخر الزمان، كل الناس يقول احنا في اخر الزمان، هو اخر الزمان كل هذا. يعني اذا كان اخر الزمان اخرجك الله في احسن صوره ومعك ميسم تسم به اعدائك، يعني شيء تعلم به اعدائك، الى ان قال: فقال الرجل لابي عبد الله عليه السلام: ان العامه تزعم ان قوله ويوم نحشر من كل امه فوجا عنا في القيامة، يعني نحشر فوجا في القيامة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فيحشر الله يوم القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين. الإمام يسأل يعني يوم القيامة الله يحشر من كل أمة فوجا ويخلي الباقين هالشكل؟ لا، ولكنه في الرجعة. وأما آية القيامة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذه آية القيامة، القيامة هناك. والروايات في ذلك في هذا المقام كثيرة ومستفيضة، حتى يعني تصل إلى حد الاستفاضة حسب تعبير السيد جعفر بن فضل العاملي، يقول أن تصل إلى حد الاستفاضة، معروف يعني معنى الاستفاضة، يعني دون التواتر لكنها كثيرة يعني. وبالتالي هذه يعني عقيدة موجودة لدينا، يعني نستطيع أن نستدل عليها بالقرآن ورواية أهل البيت سلام الله عليهم. هذه من ضمن العقائد التي عندنا. طبعا من يرجع هذا فيه كلام كثير، لكن من المؤكد أن يعني بعض الأئمة يرجعون، وعلى رأسهم أولهم الإمام علي عليه السلام، هو إذا أخرجنا لهم دابة من الأرض هي هذا، هو الإمام عليه السلام أول من يخرج، والإمام الحسين عليه السلام أيضا هذا من ضمن يخرجون بالتأكيد. هناك يعني روايات تدل على أنهم يخرجون جميعا يعني 11 واحد بعد الإمام عليه السلام، هناك روايات كذا، وبالتالي يعني هناك مجموعة من الروايات تبين أن هناك رجعة بشكل عام، هذا شيء متفق عليه. تفاصيل فيها يعني مختلفة حتى بين العلماء يختلفون في التفاصيل، لكن بشكل عام يعني موضوع الرجعة يعني ثابت عند الجميع، ويستدلون على ذلك أيضا بآيات كثيرة. يعني مو يعني احنا ذكرنا مثلا على سبيل المثال ذكرنا قصة عزير، يعني هذا مثلا مثال يعني من الأمثلة. أهل البشر استدلوا على ذلك أيضا بغير ذلك، استدلوا على ذلك مثلا بقوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وهؤلاء القوم بعد ذلك أخذتهم الصاعقة، ثم الله سبحانه وتعالى أحياهم، ثم هذا موجود. استدل أهل البيت على الرجعة بهذه الآية، أقول هذه من ضمن استدلالاتهم. هناك استدلالات كثيرة، يعني ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، نفس الشيء موتوا ثم أحياهم، فإذا الرجعة ممكنة يعني حاصلة في الأمم السابقة. زين، وإحنا راح كما في الحديث أن يعني نسير على نفس السيرة، حذو النعل بالنعل، ما فيها يعني حذو النعل بالنعل، نفس الشيء اللي حصل في تلك الأمم يحصل في هذه الأمة، ما فيها أبدا. يعني هذه رواية موجودة عند الشيعة وعند السنة، حذو النعل بالنعل. إذن هذا يعني موضوع الرجعة ليس يعني موضوعا مخترعا شيعيا مثلا كما يعني يحاول البعض أن ينسبه يعني لنا فقط، لا، هذا ممكن استدلال عليه قرآنيا وروائيا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. هنا أيضا مثلا البعض يقول احنا عرضنا جهنم للكافرين عرضا، وهناك آية أخرى تحدثت زين وقالت وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا صحيح، وهذه الآية واردة في سورة مريم الآية 76 من سورة مريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هنا أيضا هناك يعني صار في خلاف بين المفسرين حول معنى الورود، هنا معنى واردها، يعني حتى بين المفسرين سواء الشيعة أو السنة في كلام يعني في حول هل الورود هو الإشراف فقط، يعني أن تشرف على الشيء ولما ورد ماء مدين يعني مو جاء طوف ماء مدين وإنما أشرف على ماء مدين، هكذا يعني استدلوا من قال بالإشراف استدل بهذه الآية، والبعض قال لا دخول، وهذه فيها روايات عن بيت سلام الله عليه أنه مقصود فيها الدخول واردها يعني داخلها، ومنكم إلا واردها يعني داخلها، وهذه كما قلنا فيها رواية، هذه الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه أن رجلا سأله عن هذه الآية فأشار جابر بإصبعه إلى أذنيه وقال صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الورود الدخول، الورود الدخول مو يعني مش آخر، لا يبقى بر ولا فاجر إلا يدخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. هذا الفرق هنا، حتى أن للنار أو قال جهنم ضجيجا من بردها، شوف بردا وسلاما. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وهذا يؤكد أيضا هذا المقطع من الآية زين، ثم ينجي، يؤكد في دخول ثم ينجي الله الذين آمنوا ويذر الظالمين فيها جثيا، يبقي الظالمين فيها بس يخرجون منها، يدخلون ويخرجون. وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، هذه كرامة يعني، مو هذا شيء يعني عنده لا، بينما هذا العرض يختلف، هذا العرض التخويف زين، بينما هذه كرامة لهم، كرامة أنهم يريدون النار زين، فتكون عليهم بردا وسلاما ويخرجون منها، هذا مو كرامة، العكس، هذا يعني قمة الكرامة أن الإنسان يعني يفعل به ذلك. فبالتالي هذا كرام من الله سبحانه وتعالى، يريد يرويهم أيضا مقامهم، يريد يرويهم مقامهم أن هناك من مر من دخل النار وبقي فيها والعياذ بالله زين، وصارت عليه يعني عذاب إلى أبد الآبدين، هناك هم لا، بردا وسلامة. فهذه الآية أيضا لا تتعارض مع هذه الآية. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. شوف هنا أيضا هؤلاء يعني الكافرين كانوا معرضين في الدنيا، وهذه المسألة، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، بعيدين عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكانوا لا يستطيعون سمع، ما كان كما في آية أخرى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الإنسان عنده الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا هذه الآلة أو الأداة، ولكنه لا يستخدمها الاستخدام الصحيح، وبالتالي كما في آية أخرى لهم قلوب لا يفقهون بها صحيح، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هكذا يشوف الإنسان في غطاء عن ذكره، فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، غطاء. وما ورد التفسير الدقيق عن أهل البيت رضي الله عنهم كما قلت في الأمس، يعني هذه الرواية عن علي بن إبراهيم، عفوا عن أبي بصير عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، قال يعني بالذكر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وهو قوله ذكري، شوف لكن ذكري زين. قلت قوله عز وجل لا يستطيعون سمعا، قال كانوا لا يستطيعون إذا ذكر علي صلوات الله عليه عندهم أن يسمعوا ذكره لشدة بغض له وعداوة منهم له ولأهل بيته. والرواية الأخرى التي أيضا تلوناها بالأمس يعني هذه الرواية موجودة أيضا في كنز الدقائق عن الإمام الرضا، الرضا عليه السلام قال سأل المأمون أبا الحسن عليه السلام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن قول الله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، فقال إن غطاء العين لا يمنع من الذكر. هل لو واحد غطى عينه هل يمنعه من أن يسمع من الذكر؟ لا يمنع، يعني في الواقع الخارجي لا يمنع، لا يمنع من الذكر، والذكر لا يرى بالعين. وبالتالي أيضا هذه يعني وقفات الأئمة وتأملاتهم دقيقة جدا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر، يقول طيب هذا لا يرى بالعين، الذكر لا يرى بالعين، والغطاء لا يمنع الذكر، لا يمنع السمع، ولكن الله عز وجل شبه الكافرين بولاية علي بن أبي طالب بالعميان لأنهم كانوا يستثقلون قول النبي صلى الله عليه وآله فيه ولا يستطيعون له سمعا، ما يقدروا يسمعوا رواية في الإمام عليه السلام وموجودين هذا إلى اليوم حاضرين، يعني يستطيع وقرأ في بعض الكتب وشوف موجودين النصاب موجودين إلى يومك هذا. إذن هؤلاء كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هذا إنسان ينبغي أن يعني يتنبه. أحيانا الإنسان قد يستثقل شيء، لكن هذا الذي يستثقله حق، فمو كل شيء يعني، بالعكس الحق ثقيل كما في الروايات، ثقيل الحق مو خفيف يعني، الباطل هو الخفيف إنما الحق ثقيل. وكانوا لا يستطيعون سمع، شوفوا بعد لا يسمعون، لا يستطيعون، لا يتحمل، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يقدر يتحمل، ما يقدر يتحمل أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، أن يسمع الموعظة، أن يسمع ذكر أهل البيت سلام الله، ما يتحمل. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب يعني أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني من دون أولياء ينصرونهم من دون الله، هذا هو المقصود. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، النزل يعني مكان إقامة، يعني هوتيل، يعني هذا النزل يعني زين. فهذا النزل للكافرين هو هذا، هذا على سبيل التهكم زين. فبشرهم بعذاب أليم، أي بشارة هذا بالعذاب الأليم؟ ما في بشارة بالعذاب الأليم. فبشرهم بعذاب أليم، أنا أسمي التهكم، بشرهم بعذاب أليم، هذا على سبيل التهكم. فهنا أيضا على سبيل التهكم نسمي هذا نزل، ولا مو نزل، هو يعني مو مكان إقامة مريح، لأن النزل مكان تنزل فيه ترتاح فيه، هذا أساسا نعد للراحة والاستجمام يسموه نزل، بس هذا مو نزل. أيضا في هذه الآية بعض المفسرين توقفوا عند كلمة عبادي، أن يتخذوا عبادي، فقالوا المقصود فيها هم المعبودون من دون الله من عباد الله الصالحين. المسيح مثلا على سبيل المثال، المسيح اتخذ إلها صحيح، المسيح ابن مريم مثلا، الملائكة اتخذت مثلا إلها، يعني هناك من يعبد الملائكة، هناك من يعبد، هناك من يعبد الصالحين أيضا من عباد الله زين. فهنا يقول عبادي تشير إلى هذا، مثل صاحب الميزان على سبيل المثال يذهب إلى أن المقصود بهذا يعني بأن هؤلاء يعني الناس كانوا يعبدون عباد الله الصالحين من ملائكة، من المسيح، من صالحين غيره، هذا المقصود بعبادي. نقول يعني عبادي فيها تشريف حسب يعني ما يذهب إليه. لكن لما يعني احنا نتابع هذه المفردة، مفردة عابد أو عبدة، يعني لا نستطيع أن نجزم بذلك بما ذهب إليه صاحب الميزان، بل قد نقول بخلافه. يعني لما أجي إلى الآيات الشريفة هناك آيات تدل على ما يعني يذهبون إليه بأن المقصود بالعباد هم صالحون فقط. الله لطيف، مثلا هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مثلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، إن الله عفوا الله لطيف بعباده مثلا. هذه بعض الآيات اللي ممكن أن يستدل بها على هذا المعنى، لكن هناك آيات أخرى يعني تعارض هذا المعنى. مثلا آتي بآية أخرى، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ هذه آية واضحة، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم يعني عبادي أم هم ضلوا السبيل، وبالتالي ما يقدر أقول هذا. وبالتالي نجي نقول إلا مثلا إلا عبادك منهم المخلصين، مو الناس أي يعني المخلصين. فبالتالي يعني الذين ليس له عليهم سلطان هم ناس يعني مخلصين، مو أي ناس، مو أي ناس، مو أي عباد، وإنما عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين كما في صحيح سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، ما قال عباد الله وإنما وصف، إنه من عبادنا المؤمنين. وبالتالي أيضا هذه فيها شرط، أنه عبادنا المؤمنين. أقول هذه الآية أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، بلا شك أنها لا تعني كلمة عباد دائما وأبدا، أنهم لا تعني ذلك. مع السياق يعني نستفيد من يعني مع السياق مثل هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، نفهم من هذا السياق أن المقصود هي المخلصين من عباد الله سبحانه وتعالى، مو أي عباد فقط، مو أي عباد. هناك أيضا يطرح البعض حول الفرق بين العباد والعبيد، شو الفرق؟ الله سبحانه يقول إن الله ليس بظلام وما ربك بظلام للعبيد، موجودة عبيد موجودة عباد. ويقولون بأن الفرق هو أن عبيد، شوف الياء هنا، وهذا يمكن أمس يرجع إلى درس أمس أيضا لدرسنا في القصدية، زين أو تطرقنا للنظرية القصدية، ممكن تصبح هنا زين أن الياء هنا معناها الكسر والانكسار، عرفت شلون؟ وبالتالي هم في مقام الانكسار، يعني هذا العبد في مقام الضعف والانكسار، سموه يعني مجموعهم يسموهم عبيد زين. في مقام الرفعة يسمى والانتساب لله سبحانه وتعالى يسمى عباد، هكذا قيل. هذا يعني أحد يعني وبالتالي الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، للناس الضعيفين هذول المنكسرين كذا، الله سبحانه وتعالى أيضا لا يظلمهم. فهنا أيضا يعني وبالتالي يعني صاحب الميزان يعني تطرق كثير إلى هذا الموضوع، الموضوع في هذه الآية يعني أنه عبادي وكذا، يريد يعني يخرج منها بأن المقصود فيها فقط الصالحين. ولكن كما قلنا يناقش، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وهذا أيضا يدل على أن النار مخلوقة موجودة، أعتدنا يعني موجودة ومخلوقة وأعددناها لهم وكل شيء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هناك أيضا كلام حول هل النار مخلوقة غير مخلوقة، هذه يدل على أنها مخلوقة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أخسر مو الخاسرين وإنما بالأخسرين، من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم زين، هذا الناس خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا خاسرين هؤلاء. لكن هناك من هو الأخسر، الأخسر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، اللي أبدا لا يستفيدون من أعمالهم شيئا، عندهم أعمال ولكن لا يستفيدون من أعمالهم شيئا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه هي المصيبة الكبرى، المصيبة الكبرى في أن الإنسان يعني يعتقد بأن عنده أطهر عقيدة وأنه على أطهر سبيل وعلى أنه المتقي الأول في العالم وأنه صاحب يعني الفكر الصافي والعقيدة الصالحة وإلى آخره، وأنه 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 وأن غيره ما عنده شيء أبدا، ثم يكتشف متأخرا زين يوم لا ينفع الاكتشاف بأنه والعياذ بالله من الأخسرين أعمالا. أحيانا الإنسان هالشكل، الله قال عن الناس يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يضحك وإذا مروا بهم يتغامزون، هالشكل يصير هنا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون، على بالين ضالون موجود هذا الشيء. إنسان يعتقد بأنه هو المهتدي الوحيد، أنه هو المهتدي الوحيد، ثم يكتشف بعد ذلك والعياذ بالله بأنه من الأخسرين أعمالا. هذه هي المصيبة الكبرى. عندنا في الروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم في هذا المجال، هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. يقول بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، بآيات ربهم بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ولقائه. يقول كفروا بأن لقوا الله بغير إمامته، يعني بغير إمامته، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فهم كلاب أهل النار. والعياذ بالله. فهذه يعني أيضا عندنا الروايات بعضها يشير إلى الخوارج أهل النار كما في الرواية، هم الخوارج أيضا هؤلاء، وهم مصداق بارز يعني خوارج، كانوا ناس عندهم أعمال، صلوا كذا وأصحاب الجباه السود، ولكن هكذا في الأخير يكفرون علي عليه السلام. هذه المصيبة الكبرى يعني هذه يعني. ويذكر التاريخ عن صلاتهم وعن قيامهم وقراءتهم القرآن وكذا، يمر عليهم الإمام عليه السلام وهم يعني يتلون القرآن لكن مو حق تلاوته. سنعرف في الرواية أيضا في هذه الآية في سور الكافي عن علي بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل. وأحسن أحيان الإنسان يعجب بعمله فيظن أن عمله هذا هو التوب، يعجب بعمله. فقال العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه المنة، يمن على الله ترى أنا مؤمن أنا كذا، يمن على الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من ضمن الأمور. فالإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله، بل ينبغي دائما وأبدا أن يكون لنفسه متهما، وهذا مهم جدا. الإنسان دائما يكون متهما لنفسه، يخاف إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يخاف أساسا ما أدري هذا العمل أساسا يقبل ولا في الأخير لا وزن له أساسا. ما له وزن. تالي لأنفسهم متهمون. ينبغي أن يتهم الإنسان نفسه في كل عمل. في عمل ينبغي أن يتهم نفسه. ما هو يعني شوف والله أنا أوه ما شاء الله اليوم البارحة صليت صلاة الليل. كلش. أساسا هي قبلت ما قبلت. شنو هو مدى مقبوليتها مدى. أحمد الله سبحانه وتعالى وفقك لذلك بلا شك التوفيق من الله سبحانه وتعالى. غيرك لم يوفق له مثلا. لكن لا تعجب به. لا تعجب هذا شيء. أساسا هو شنو يعني؟ شيء يعني؟ في الأخير لا شيء. بالتالي هذا مهم جدا أن لا نعجب بأعمالنا. وتحدثنا عن العجب في حديث دعاء مكارم الأخلاق أيضا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون يظنون أنهم يحسنون صنعا. فكر نفسه. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. كفروا بآيات رب. المصداق الأبرز الآيات هم النبي وأهل بيته. أبرز الآيات. ما لله آية هي أعظم مني كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما لله آية. طبعا هو لا يذكر النبي. هذا النبي خارج يعني تخصصا يعني ما له النبي لحال. هذا النبي هو يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد. عبد من عبيد محمد هو يعني يقول الشيعة يحطوا الإمام عليه السلام فوق. لا لا أبدا. هو يقول عن نفسه عبد من عبيد محمد خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو عقيدتنا واضحة في هذا الموضوع. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. أكفر بآيات الله ولقاء الله سبحانه وتعالى. هو الإنسان إذا نسي ذلك اليوم إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا يوم الحساب. الضلال يأتي من هذا. إنسان ينسى ذلك اليوم. ينسى يوم الحساب. يغفل عن يوم الحساب. واللي يدري فيه حتى ننسى. خب إحنا كنا ندرك لكن نغفل أيضا. ننسى ذلك اليوم. ولو الإنسان ما ينسى ما أذنب أساسا. ولكن بما نسوا يوم الحساب. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا توزن. ما في أعمال عندهم أساسا توزن. شوف لماذا الله سبحانه وتعالى يقول والوزن يومئذ شنو الحق. الوزن هو الحق يعني أداة الوزن. زين الحق. يؤتى بصلاتك وصلاتي صلاته وصلاته وصلاتها. يؤتى بهذا مثلا بالصلاة. زين هناك مقياس لهذه الصلاة اللي على أساسه زين توزن صلاتي وتوزن صلاتك فيعرف من خلال هذا المقياس قيمة الصلاة. قيمة الصلاة تعرف بتلك المقاييس بمقياس الحق. وبالتالي لما ترد عن الأئمة سلام الله نحن الموازين القسط كما في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يقول نحن الموازين القسط. لأن صلاتهم هي الصلاة الكاملة. أعمالهم هي الأعمال الكاملة. مو إحنا نصور ميزان يعني هالشكل كما في الدنيا يعني في كفة وكفة وهالشكل مو بهذه الصورة. طبعا ليس هذا الميزان المادي اللي احنا نشوفه. لان هناك اعمال اساسا اعمال قلبية يعني مو كل اعمال جوارحية. في اعمال جوارحية يعني توزن عقائد المرء. هذا مهم جدا. عقيدة توزن. ايش قيمة عقيدتك. وتوزن ملكاتك يعني أخلاقك توزن شقد حلمك، شقد كذا، شقد، هذه الصفات، هذه الأخلاق. وتوزن أعمالك، الأمور توزن كلها كلها. فالعقيدة مهمة جدا أيضا، وتوزن يوم القيامة، عقيدتك الصحيحة توزن، إليها مقياس بلا شك. كل ما كانت عقيدة سليمة صحيحة ثقل ميزانك يوم القيامة، هذا قيمة العقيدة الصحيحة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن شاء الله يعني نشوف هذه الدقة، أنه مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أدق شيء أيضا يؤتى به يوم القيامة. طبعا الله سبحانه وتعالى يعني غفور ورحيم وعفو وكريم بلا شك، وبالتالي الله سبحانه وتعالى احنا نسأله ان احنا نقول في عندما مثلا في الصلاة على الميت، صلاة الجنازة مثلا، ندعو الله سبحانه وتعالى بأنه يعني جازفه بالحساب مجازفة ولا تناقشه مناقشة، يعني مشي هالشكل، لأن هناك يعني في تفسير قوله تعالى ويخافون سوء الحساب. سوء الحساب شنو؟ قال يعني الله سبحانه وتعالى عنده سوء حساب، قال ما يوصل ما عندكم، فكيف يخافون سوء الحساب؟ قال استقصاء، إني يستقصي وراهم واحدة واحدة، شو تسوي ذيك الساعة؟ لا تستطيع. وتاي إنسان يقول يا رب يعني جازفه بالحساب مجازفة ولا تناقشه، مش الشكل، مرر زي ما مشي، نحتاج نوصف تاني مشي يعني، ولا إذا يناقشنا مشكل، نوصف تاني نعاملنا بعفوه لا بعذبه بلا شك. فبالتالي هذه الأعمال توزن، والوزن يومئذ الحق. يجي بعدين فمن ثقلت موازينه، ويجي بعدين ومن خفت موازينه. هنا في الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، دول ما لهم شيء أبدا، لأن شنو الميزان؟ هو الحق. زين، يعني ما يوضع الآن، يوضع مثلا هذا في الميزان العادي القديم، الآن كلها إلكترونية، هذا الميزان شو اسمه أول يحطوا فيه يسموه شنو دي الصنجة، شو يسموه الصنجة يسموه دي ولا لا، هذه الصنجة يحطها في هذا شو اسمه، بالتالي هذا يعني هي أداة وزن، أداة وزن، بدل هذه الصنجة يحطوا لها، يحطوا الحق هنا. ففي الروايات أنهم الأنبياء والأوصياء، هذين هم الموازين، طبعا يشمل أهل البيت سلام الله عليهم بلا شك. وفي الروايات أن المقصود بها العدل، فبلا شك أيضا هم العدل يعني. وفي الروايات اللي هو نحن الموازين القسط، نحن الموازين القسط، موازين القسط. فمن الفهم يعني أيضا هذا يعني نفهم أيضا منه يعني موقع حبنا لأهل البيت سلام الله عليهم، يعني وبالتالي حضورهم عند الميزان. شلون يحضروا لك عند الميزان؟ عندنا في الروايات أشكال أنه يعني من زارني كذا وحضرت له مثلا في كذا وكذا وفي الميزان، يعني ثواب الزيارة أن يحضرك مثلا في القبر مثلا وعند الصراط والميزان، عرف هذا معنى هذا الشيء، أن هذا الحضور ما معناه، ونعرف قيمة هذا الحضور، ونعرف قيمة زيارتنا، ونعرف قيمة حبنا وتعلقنا لي أو بأهل البيت سلام الله عليهم، إليهم وزن يوم القيامة. في الاحتجاج للطبرسي رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قيل له أوليس يوزن الأعمال؟ قال لا، لأن الأعمال ليست أجساما، مو جسد أنفس. الآن مثلا إنسان صلى، شنو يعني ما فيها يعني مو دي الحركات، الحركات هذه يتسوى فيها كل الناس، كل الناس يتسوى في الحركات، انت ركعت هذا ركع، ما في فرق يعني في الشكل الظاهري، ما في فرق بين صلاتي وصلاة هذا وصلاة ذاك، ما في فرق في الشكل الظاهري، المسألة مو في الشكل الظاهري، المسألة فيما وراء ذلك. زين، لأن الأعمال ليست أجساما وإنما هي صفة ما عملوا، هذه المسألة صفة ما عملوا، وإنما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها وخفتها، وإن الله لا يخفى عليه شيء. قيل فما معنى الميزان؟ قال العدل، هذه رواية فسر لأنه العادل. قيل فما معناه في كتابه تعالى فمن ثقلت موازينه؟ قال عليه السلام فمن رجح عمله، رجح عمله. الرواية أيضا عن أمير من عليه السلام في حديث من سأل عن الآيات التي زعم أنها متناقضة، قال الموازين هم الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، هذه تشير أنهم الأنبياء والأوصياء. وفي حديث طويل للإمام علي بن حسين السلام عليهما السلام في تفسير قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، قال اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين. ليش؟ لأن أساسا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون على شيء ما كسبوا، ما عندهم شيء أساسا، بالتالي ما فيها شيء، ما في شيء أيضا يوزن. والإنسان يظن يعني يظن بأنه عند شيء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجده شيء، وجد الله عنده فوفى حسابه، لم يجده شيئا، فكر عند شيء ثم يقدم يوم القيامة يشوف ولا شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أبدا، وكأنه ولا شيء، والعياذ بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولا شيء ولا حاجة، ما لهم تاريخ، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما تنصب لهم موازين، هذول أساسا موازين ما تنصب. والميزان هو من مواقف القيامة قبل الأخيرة، اللي بعد تطاير الكتب انتهى الموضوع، يعني مواقف القيامة قبل الأخير هي الميزان، هذا من مواقف القيامة. بعد ذلك بعد أن توزن الأعمال كذا تتطاير الكتب، بعد ما سلموك إياها هالشكل، شفت الأول في الجوازات اللي يرموهم كذا عن سوريا هناك، ما أدري شو اسمه، هكذا تطاير الكتب. زين، فلت هالشكل. زين، وانت تلقف طبعا بعض الناس يستطيعون أو يتناولون كتاب بيمينهم، بعض الناس لا يستطيعون فيتناول كتاب بشماله، بعض الناس لا يستطيعون فيتناوله من وراء ظهورهم. وهذا هي، من أوتي كتابه يمينه، من أوتي كتابه شماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وراء ظهره تتطاير الكتب، وكل الكتاب ما يجي اللي عليك ويروح إلى الله تختلط وكذا، أبدا كتاب لك أساسا، إليك فقط. أقول هذا الميزان هو قبل تطاير الكتب، قبل الشيء الأخير، قبل توزيع الشهادات. اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين، وإنما يحشرون إلى جهنم زمرا، كما في سورة الزمر، وإنما نصب الموازين وإنما ممكن أيضا تقرأ نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام أي المسلمين، هذا للناس العامة، الناس اللي ما عندهم شيء، فأهل الشرك لا يوجد عندهم شيء حتى يوزن، هذا يعني تعليق على الرواية، ما عندهم شيء حتى يوزن. فنفهم إحنا أيضا معنى الوزن هنا، ولا نقيم لهم يوم القيامة، أيضا فسر لا نقيم لهم يوم القيامة، أنت تقول مثلا شخص واحد يقول هذا ما عنده وزن عندي، يعني لا تعير له، لا تعبأ به، هذا أيضا موجود في الروايات، موجود في الروايات أيضا عن أهل البيت سلام الله عليهم، لأن الرواية ليست عندي الآن، لكن هناك أيضا في الروايات موجود بأنه لا يعبأ بهم، لأنهم لم يكونوا يعبؤوا، لم يكونوا يعبؤون بآيات الله، كذلك لا يعبأ بهم يوم القيامة، وهذا معنى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أقول هذه أيضا الرواية، يعني هناك رواية واردة في هذا الموضوع أنه لا يقام لهم يوم القيامة، بمعنى أنه لا يعبأ بهم. أمس كنت ذكرت شيء، نعم ذكرت رواية، وأحببت أتي بالرواية اليوم كاملة، أمس ما كان لي رواية، هذه الرواية ذكرناها في موضوع، ونختم بهذه الرواية في موضوع الصعق، فقلنا بأن الصعق قد يدل على الموت، وقد يدل على يعني دخول في حالة يعني أقل من الموت، يعني في إغماء، كما مثلا وخر موسى صعقة مثلا، هذه الآية. وذكرت بأن هناك رواية عن أبي الحسن عليه السلام قال ذكر الصوت عنده فقال إن علي بن الحسين عليه السلام كان يقرأ، يعني يقرأ القرآن، فربما مر به المار فصعق من حسن صوته، وإن الإمام لو أظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس من حسنه. قلت، يعني الراوي يقول قلت ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحمل الناس من خلقه ما يطيقون، أو يحمل الناس من خلقه ما يطيقون، يقدروا عليه، فبالتالي يعني مو فقط يعني نخاطب الناس على قدر عقولهم أو نكلم الناس على قدر، وإنما حتى في الفعل أيضا، هذا ميزة، هذا وعاهم هالشكل الناس، يعني صلى الله عليه وآله مو كل أحد يستطيع يعني أن يستوعب ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى في مسألة حسن الصوت، حتى في مسألة حسن الصوت، بالتالي كان يراعي رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يراعي الآخرين أيضا، كان يراعي حتى في هذا، كان يراعي الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم، وأن يجعلنا ممن ينتفع بكتابه المجيد وبعدل الكتاب محمد وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.